اقرأ ورتل وارتقي والحج بقلب دائق الذكر مائدة الهدى دوما عليها نلتقي اقرأ ورتل واروينا من فيض نبع رائق قرآن ربي واحة معنى الجمال الناطق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل إلى عباده رسول أمين وأشاد بخلقه في كتابه الكريم وقال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في الجنة. أحبتي في مستهل هذا اللقاء الإيماني أرحب بكم جميعا وأسعد بصحبتكم في مدرسة التجويد وأرحب بضيوفي في الاستوديو. معنا النهاردة أخونا الكريم أحمد سعد. أهلا شيخ أحمد، كيف حالك بعد بداية العام الدراسي؟
الحمد لله انتهينا من الدراسة أصلا.
ما شاء الله، ربنا يرضى عنك. أخبار الجيش بقى إيه؟
لسه إن شاء الله الشهر المقبل.
طيب أخبار القرآن؟
الحمد لله.
تراجع القرآن؟
الحمد لله،
ربنا يجعلك من أهل القرآن ويثبتك على طاعته. معنا كذلك أخونا أحمد أنور من الطلاب البارزين والمواظبين على حضور مدرسة التجويد. أهلا أخي أحمد. أهلا محمد. يا مرحبا. واليوم وجه جديد أخونا وحبيبنا ضياء. أهلا وسهلا يا ضياء.
أهلا بك يا شيخ محمد.
عرف نفسك بقى عشان النهاردة معنا أول لقاء نسعد بيك في مدرسة التجويد.
أنا اسمي ضياء علاء الدين، طالب في الصف الثالث الإعدادي وطالب في معهد الرحمة للقرآن لحفظ القرآن الكريم الأزهري.
ما شاء الله، أهلا وسهلا بضياء، ربنا يجعلك من أهل القرآن. جمعت ما شاء الله بين العلم الدراسي وبين طلب حفظ القرآن الكريم. ربنا يتم عليك نعمته ويجعلك من أهل القرآن ويبارك لك في أبيك وفي أمك وفي إخوتك. جزاك الله خير على الحضور. أحبتي في كل مكان، ما زلنا مع وصايا غالية تعينك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاءين الماضيين تقريبا 10 وصايا تكلمنا فيهم أو 11 وصية. النهاردة هنكمل هذه الوصايا ونراجعها سريعا سويا، وبذلك ننتهي بفضل الله تعالى من 15 وصية في حفظ القرآن الكريم. أحبتي طبعا احنا استقبلنا رسائلكم للاشتراك في مدرسة التجويد وتسجيل وتدوين الأسماء في مدرسة التجويد. جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الطيبة، كل إخواني وكل أخواتي وكل أمهاتي اللي بعتولنا رسائل على التليفون، ده الرقم اللي بيكون موجود دائما على الشاشة للتواصل معي عبر الرسائل المحمول، استقبلناها واللي استطعنا نحن نرد عليه في استفساره رددنا عليه بفضل الله تبارك وتعالى، واللي كان عنده استفسار بنرد عليه في نفس البرنامج. وكل إخواننا اللي بعتوا اشتراك في مدرسة التجويد ساعدنا به وقمنا بتسجيله في مدرسة التجويد. كذلك إخواننا من الكويت وإخواننا من المملكة السعودية وإخواننا من دبي ومن الإمارات، كل اللي أرسل رسالة قيد في مدرسة التجويد. كما قلت لكم سابقا طريقة التسجيل أو الانضمام في مدرسة التجويد، هتبعت لي رسالة من خلال رقم التليفون. أستاذ خالد لو سمحت تنزلنا رقم التواصل عشان. طيب، فإحنا بنقول يا إخواني إن حضرتك عشان تكون طالب معانا في مدرسة التجويد وطالب علم تحفظ القرآن وتتعلم علوم القرآن وحلي الطالب القرآن وغيره من الأمور العلمية نحن هنسعد بها جميعا ونقوم بشرحها في هذا اللقاء الإيماني من كل يوم أحد بمشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك بناخد قدر من القرآن حفظ وهنمشي يعني 40 في الأسبوع تقريبا، واللي معاه يعني مقدار حفظ أكتر ممكن نديله من البقرة من آل عمران من مواضع متفرقة نراجع للقرآن معا. بوفر عليك نزولك من بيتك، ركوب المواصلات، تضيع الوقت في الشوارع. أنت طالب وانت قاعد في بيتك في مدرسة التجويد، بس هتبعت لي رسالة على التليفون فيها اسم حضرتك ثلاثي فيها السن، مقدار الحفظ اللي حضرتك حفظه، هتشارك معانا بالقراءة من المصحف ولا بالحفظ غيبا، كذلك المحافظة اللي حضرتك ساكن فيها، بتعمل ولا لا تعمل وتفرغ، كذلك إلى أين وصلت في المراحل الدراسية والتعليمية. ده بالنسبة ليوم الخميس، هنقوم باستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في البرنامج من خلال الاتصال والقراءة. كذلك يوم الحد يا جماعة إن شاء الله يكون موعدنا في كل يوم أحد بمشيئة الله تبارك وتعالى مع هذا اللقاء العلمي، نقوم بشرح دروس التجويد أسبوعيا في نهاية الدراسة وفي نهاية المدة الدراسية، مع لما ننتهي من فترة زمنية معينة هنبدأ نعمل امتحان لحضراتكم والإخوة المشاركين معايا، هيكون فيه مفاجآت وإجازات في الكتاب اللي احنا بندرسه، إجازة في علم التجويد، إجازة في تحفة الأطفال، إجازة في منظومة الجزرية، وكذلك إجازة في القرآن الكريم للي مجتهد معانا وهيتواصل معانا عبر هذا البرنامج الإيماني. إخواني الرقم موجود على الشاشة، طبعا احنا نستقبل الرسائل، إن بعض الإخوة بعد ما بنتهي من البرنامج بلاقي مثلا 70 مكالمة لم يرد عليه. طب حتى أنت أثناء البرنامج أنا مش هرد عليك، يعني لو كان حد عنده أمر ملح أو استفسار ملح يتصل بينا بس في وقت آخر لو متسع من الوقت معنا هنرد عليكم إن شاء الله، ولكن التزم معي بالرسائل هتلقي إن شاء الله رد سريعا للرسائل أو في وقت المناسب بمشيئة الله تبارك وتعالى. أحبتي، انتهينا في الأسبوع الماضي وقبل الماضي من 10 وصايا، من 10 وصايا. الوصية الأولى الإخلاص والنية الصادقة تعينك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. حفظ القرآن عبادة، وهذه العبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان حتى تقبل منك هذه العبادة، ومن صدقت نيته وإرادته فتح الله له باب حفظ القرآن بل ويسر له ذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أحبتي، وانت قاعد في هذا اللقاء أو انت بتتصل بينا يوم الخميس وانت قاعد فاتح المصحف بتقرأ وبتحفظ، نيتك ايه في هذا العمل؟ لابد أن تستحضر نية كما قلت لك، الإخلاص ألا تطلب لعملك هذا شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. تحفظ القرآن ابتغاء مرضاته والرفعة في جناته لكي تعلو درجاتك في جنات الرحمن. كذلك الإخلاص مرتبط بأمر آخر، شرطين، شرط مرتبط بالثاني. ما ينفعش تعبد ربنا بإخلاص وليس هناك الشرط الثاني، ألا وهو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك شرطان لقبول أي عبادة، مثل الصلاة مثلا، لو أنت صليت لله ولكن صليت بهيئة تختلف عن هيئة النبي محمد الذي قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت لو صليت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا أو عند فروع الأذنين، فأنت لا أنا مش هرفع إيدي، أو تركع هكذا أو تسجد هكذا، فأنت تصلي بصفة على غير صفة النبي، لن تقبل منك هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو متابعة النبي. طيب كيف أتابع النبي وأنا أحفظ القرآن؟ قلت لك في الأسبوع الماضي وقبل الماضي بأمور كثيرة، أهمها أولا اختيار الشيخ الذي أقرأ عليه. أنا ما ينفعش أقرأ على مبتدع ولا على صاحب ذنوب وبدع ومعاصي وإلى غيره، ولكن الشيخ اختياره، يعني أنا يعني كما قال مثلا من حق الابن على أبيه، لدرس منكم أو اللي قرأ في تحفة المولود، من حق الابن أو حق أول حق للابن على أبيه أن يحسن اختيار أمه. كذلك من حق الطالب على شيخه أن يحسن اختيار الشيخ. تبحث عن رجل يدين بمنهج أهل السنة والجماعة، تقرأ على رجل، على شيخ لم يتطرق إليه الوهم أو الضعف أو الهزل أو إلى غيره من هذه. لذلك يعني صحة السند هو أن يأخذ الضبط العدل عن الضبط العدل، عن مثله عن مثله، حتى يتصل السند بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى متابعة النبي من خلال اختيار الشيخ، كذلك أن تقرأ القرآن كما أنزله الله على نبيه ومصطفاه وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث سيدنا علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم، كما علمتم. لذلك لا ينبغي البتة أن تقرأ القرآن بكيفية تختلف عن قراءة النبي محمد وعن أصحابه وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك من يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان خالف منهج النبي في قراءة القرآن، لأنه يخضع كلام الملك سبحانه وتعالى لمزمار الشيطان. وهذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا ولنا فيها كتاب بعنوان حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية والألحان، تقديم سيدنا الدكتور المعصراوي حفظه الله وبارك لنا في عمره ونفعنا بعلمه شيخ عموم المقارئ المصرية، وسيدنا الدكتور أيمن سويد حفظه الله من علماء الشام والمقيم بجدة، نسأل الله أن يبارك لنا في عمره وأن ينفعنا بعلمه. كذلك أحبتي، قراءة القرآن مجودا بالتجويد بالأحكام التجويدية، ولا ينبغي أن تقرأ القرآن كقراءة أي كتاب من الكتب، ولكن القرآن يقرأ بالأحكام التجويدية. لذلك قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. ثم قال: مع حسن صوت بلحون العرب مجودا، عفوا مرتلا مجودا بالعربي. ده كلام الإمام ابن الجزري. وقال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن. لذلك أحبتي لا بد من التلقي والمشافهة للقرآن الكريم. ما ينفعش واحد يجلس في بيته ويفتح المصحف: أنا أتعلم قراءة القرآن بمفردي. هناك أحكام تجويدية يا إخواني ما ينفعش أبدا أقرأها بمفردي، أحكام مثلا إخفاء، إضغام، إشمام، روم، تسهيل، هذه الأمور لابد فيها من التلقي والمشافهة عن المشايخ المتقنين والحذاق من أهل القرآن ومن أهل هذا الفن ألا وهو علم القرآن والقراءات. كان الإمام طبعا القرآن كما تكلمنا من قبل في رمضان في هذه الحلقات المباركة أن القرآن نزل غير منقوط، ما كانش فوق الزاي نقطة وتحت الباء نقطة وفوق التاء نقطتين. فجلس إمام من الأئمة أو رجل من الرجال فتح المصحف وبدأ يتعلم القرآن بمفرده، فقرأ من أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا زيت فيه. ما كانش المصحف منقوط، فقرأ كلمة ريب، هو ظن أن الراء هنا زاي، فقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه. فقال له والده: قم فاطلب العلم على المشايخ، القرآن لا يأتي إلا بالتلقي والمشافهة، مش ممكن أبدا حتى لو وصلت إلى ما وصلت من المراتب العلمية في الحياة الدنيا، دكتور، مهندس، مستشار، إلى غيره من هذه المناصب، بدون معلم قرآن وبدون تجلس بين يدي المعلم تتعلم القرآن مش هتعرف تقرأ القرآن. بعض الناس بيظن هو بيقرأ بالتشكيل، فتحة وضمة وكسرة وشدة، هو كيف بيقرأ القرآن؟ لا أخي الكريم، هناك أحكام تجويدية فيها والمشافهة. الشاهد أن الشيخ هذا لقب بالإمام الزيات منذ قراءته لهذه الكلمة، لما قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه فلقب بالإمام الزيات. الوصية الثانية: ترك المعاصي وغض البصر. طبعا احنا استفدنا في هذه النقطة وهذه الوصية كثيرا، والخلاصة ان انا قلت لحضرتك عينيك وانت طالب حفظ القرآن ما تشوفش الا اللي يرضي الله تبارك وتعالى، اذنك لا تسمع الا ما يرضي الله تبارك وتعالى، يدك، جوارحك، غض النظر عن الحرام، ترك المعاصي وغض البصر، ترك المعاصي وغض البصر. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا يجتمع في قلب المؤمن في قلب المسلم الذي يحفظ القرآن كلام الشيطان وكلام الله تبارك وتعالى. مزمار الشيطان والقرآن ما ينفعش يجتمع في أذني الموسيقى والأغاني وإلى غيره من هذه السقطات وبين سماع القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن. يا إخواني القرآن ملوش شريك. القرآن كلام الله المنزل على نبيه ومصطفاه ملوش شريك. عايز تحفظ القرآن عليك بترك المعاصي وغض البصر. طبعا يا جماعة احنا استفضنا في هذه المسائل، عايز ترجع بقى للمحاضرة الأسبوع الماضي وقبل الماضي على اليوتيوب هتلاقي المحاضرتين موجودين اللي عايز يستفيد من المحاضرتين. ثالثا يبقى اولا ترك المعاصي، يبقى اولا الإخلاص والنية الصادقة. ثانيا ترك المعاصي وغض البصر. ثالثا اتخاذ رسم واحد للمصحف. بحفظ في مصحف طبع على طباعة رسمة المدينة يبقى افضل عليه، الشميرلي الأزهر وإلى غيره. طبعا احنا قلنا يا إخواني ان طرق حفظ القرآن كثيرة، ولكن انا اخترت لك اشهر طريقة واسهل طريقة اللي هي ربط الآيات ببعضها. انا بقرأ الآية الاولى احفظها، ثم اقرأ الثانية واحفظها، وبعدين اجيب الاولى والتانية، وبعد كده ابدأ احفظ التالتة، وقبل ما ادخل على الرابعة اجيب الاولى والتانية والتالتة، اجيبها بالتشكيل ان انا اوصل الاولى بالتانية بالتالتة وصلا. لو الآية مثلا اقول عما يتساءلون وقفت خلاص هبدأ الآية اللي بعديها عن النبأ العظيم، لا لما اجي بقى اقرأ بوصل الاولى بالثانية هكذا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم هكذا، وبعدين احفظ الثالثة وبعدين اوصل الاولى بالثانية بالثالثة وهكذا، يبقى وصل الآيات ببعضها. لذلك انت لا هتجد ان اخر حرف في اخر كلمة في الآية مشكلة، لو بالفتح مفتوحة، لو بالضم مكسورة، لو بالضم مضمومة، لو بالكسر مكسورة، لو فيها حكم تجويدي مثلا زي الإقلاب هتلاقي مرسوم على النون أو الحرف حرف الايه الميم اللي هي بتدل على أن هذا الحكم إقلاب. الوصية الثالثة افهم وتدبر وليكن معك التفسير دائما. مش عايزين نكون ببغاء نقرأ القرآن وإحنا مش فاهمين، بقرأ بلساني وقلبي وعقلي لا يعي ما أقرأ. يعني ايه والعاديات ضبحة؟ يعني ايه والمرسلات عرفة؟ يعني ايه والذاريات ذروة؟ يعني ايه معتر؟ يعني ايه صواف؟ يعني ايه كلالة؟ كل هذه الكلمات. ويا حبذا لو انا قرأت الآيات ومعناها معنى عام تفسير موضوعي لهذه الآيات، فانا يبقى دخل في قلبي وفي عقلي المعنى العام للآيات، هيثبت في حفظك في قلبك هذه الآيات مش هتنساها ابدا. لما تعرف ان معنى كلمة العاديات هي الخيول التي تعدو في سبيل الله، المرسلات هي الملائكة، الذاريات هي الرياح، وهكذا إلى غيره من هذه المعاني. طبعا عليك بتفاسير أهل السنة والجماعة، لحد إن شاء الله ما نتكلم مع بعض في درس أو في موضوع مهم جدا ألا وهو مناهج المفسرين. هنتكلم عن ابن كثير والبغوي والطبري، مناهج أهل السنة وغير أهل السنة. هنتكلم عن فلان وفلان، مش عايز أذكر الأسماء دلوقتي، ولكن عليك بتفاسير أهل السنة والجماعة أمثال ابن كثير والطبري والإمام البغوي وأبو مظفر السمعاني وغير غيره العلماء المتخصصين في علم التفسير. يعني من أشهر التفاسير المعاصرة سهلة ويسيرة على كل الناس تفسير السعدي، رائع جدا وجميل، هتقرأه. هو تفسير موضوعي بيدي معنى إجمالي لتفسير المعنى العام للآيات، وفيها تفسير برضو موجز لمعاني الكلمات القرآنية. نعم. إما احنا جماعة افهم وتدبر وليكن معك التفسير دائما. الوصية الخامسة صلي بما تحفظ. صلي بما تحفظ، يعني تخيل لو انت عندك الواجب بتاعك ربعين، جعلت الربعين دول في كل صلاتك خلال الأسبوع بتاعنا من الخميس للخميس. احنا عندنا كم سنة راتبة يا ضياء؟ 12. احسنت. تخيل بقى ان الواجب بتاعك دوت في ال 12 ركعه السنه الراتبه تجعله الربعين كلهم تقرا بيهم السنن الرواتب بتاعتك. فما بالك بربعين جعلتهم في كل صلاتك هيثبتوا ازاي في قلبك؟ واضح كده؟ كذلك الوصيه السادسه، اسمع ما تحفظه من القراء الكبار. وانا ذكرت لك من هم الكبار في قراءه القران، الحصري، المنشاوي، عبد الباسط، مصطفى اسماعيل، هؤلاء الكبار تتعلم منهم القران. طبعا انا قدمت لك الحصري، وعليك بالمصحف المعلم الحصري، المصحف المعلم بتاع الحصري ما شاء الله يعني منتشر في جميع ربوع مصر وفي كل بلدان العالم، في اي مكان تروح تلاقي الحصري يقرا القران ما شاء الله. يا اخواني القران هو اللي بيحرك القلوب، اما اللي بيقراه بالمقامات الموسيقيه يحرك الابدان ليس بقران. فالذي تعلمه ان هذا قران هو الذي يحرك القلب، اما بقى اللي يحرك الابدان والجوارح فهذا ليس بقران. فعليك بسماع من يقرا القران كما انزله الله، تبدا يبدا من اول ما يقرا الى ان ينتهي خط مستقيم في قراءتي. شوف كده اسمع الحصري ما شاء الله من اول قراءته لنهايه قراءته، اسمع كده في اذاعه القران الكريم المصريه عندك البنا ما شاء الله، عبد الباسط، الحصري المرتل او الحصري المعلم ما شاء الله، يعني فعلا تدي ودانك للناس دي تتعلم القران كما انزله الله. نعم. كذلك طبعا احنا قلنا قبل ما اعدي النقطه دي ان احنا عايزين نسمع القران بانصات، نسمع القران بانصات. قال الله تبارك وتعالى في نهايه سوره الاعراف وإذا قرئ القرآن
استمعوا له
وأنصتوا. أيوة وأنصتوا، مش استمعوا بس. لذلك أنت ممكن تكون سامع قرآن من بعيد أو هو القرآن شغال جنبك، بس أنت ودنك سمع القرآن، لكن فين قلبك؟ فين عقلك؟ فين جوارحك؟ فإذا سماع القرآن بغير إنصات لا يولد التدبر ولا الخشوع ولا التفكر ولا استشعار بجمال معاني كلام الله تبارك وتعالى. فأنت لما تسمع القرآن بإنصات، القرآن سماعه بإنصات أهدي أو هدى به الجن الله تبارك وتعالى. أي
نعم.
هتشوف أنت في سورة، في نهاية سورة الأحقاف اللي احنا حفظناها في الواجب بتاعنا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا إيه بقى؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ده لما عملوا إيه يا جماعة؟ لما سمعوا القرآن ومش سمعوه بس، سمعوه وأنصتوا إلى سماعه. لذلك اللي يسمع القرآن وينصت إليه هذا الإنصات بيولد الخشوع والخضوع والتفكر في كلام الله تبارك وتعالى. كذلك الوصية التي بعد ذلك، اختر لنفسك الوقت المناسب الذي يكون ذهنك وقلبك فيه حاضرا. زي ما وصيتك قبل كده وقلت لك ان انت ما تبقاش راجع من شغلك تعبان بعد 10 ساعات عمل، وراجع حلت مشكلة في الشارع ومشكلة في البيت ومشكلة الاولاد والزوجة و و و وين دخلت قعدت فتحت المصحف، اول ما تحفظ وتقرأ مفيش تركيز، فأنت اخترت وقت مش مناسب. لذلك يجب عليك أن تختار الوقت المناسب وأنت تحفظ القرآن الكريم. تعال من شغلك، تعال من مدرستك، تعال من مشوارتك، شوف طلبات أولادك، طلبات والدك والدتك، نام لك ساعة ساعتين بس. طبعا زي ما قلت لك اوعى تضيع صلاة، اوعى تنام عن صلاة. اصحى بعد كده اجلس في مكان يكون ضيق. القرآن يا جماعة لا يتلى ولا يقرأ ولا يحفظ في أماكن المنتزهات، مش على الكورنيش، مش على البحر، مش في أماكن الخضر والنباتات، مش فوق السطوح، لا لا لا، ولا في مكان واسع خالص. عايز تحفظ القرآن وتقرأ القرآن، جرب كلامي وقلتك قبل كده، كل وصية وصيتها لك اقعد مع نفسك طبقها وبعد كده قولي إيه الأخبار. يبقى أنت وشك في الحيطة، وشك في السرير، وشك في الدولاب، وشك في العمود اللي قدامك، مبقاش عينيك شاردة كده وعمال تبص فوق وتحت وهنا، عمال تبص للرايح واللي جاي، والأنطري دوت مش عارف حصل له إيه، والستارة دي مش عارف فيها إيه. هذه الأمور بتشتت الذهن عن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك أنت لما تقعد تحفظ يبقى أنت عينيك في أضيق حدود ممكنة عشان ما يبقاش في تشتيت في حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك الوصية الثامنة الدعاء والإلحاح والاستغفار والصبر. نعم طبعا احنا اتكلمنا عن كل واحدة فيهم باستفاضة وب يعني اكثر، نرجع للمحاضرات السابقة. كذلك احبتي الوصية التاسعة قلة الانشغال. انت اصلا حامل فوق دماغك هموم الدنيا كلها، في الشغل عامل نفسه هو المدير، في الشارع هو شيخ الحارة وشيخ، في البيت اللي ساكن فيه رئيس اتحاد الملاك، في الشغل عامل جمعية وعمال يقبض ومسجل وعامل مش عارف ايه، ومش عارف في العيلة هو كبير العيلة، اي مشكلة يجري يتكلم، اي مش عارف مشكلة يحصل فين تلقي هو مقدم نفسه في امور ممكن غيرك يقوم بيها، وانت عاوز تحفظ. يعني انت بعد ما تنتهي من حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى اعمل كل اللي انت عايزه، لان مش هيبقى ليك الا المراجعة، وانت ماشي في الشارع وانت في المواصلات وانت ما بين الاذان والاقامة خلاص انت حفظت القرآن، يبقى الامر بعد كده يسير وسهل. فانت في بدايه الطريق وفي اول الوقت قله الانشغال، قله الانشغال. حدد لنفسك شغل واحد، ميعاد واحد للشغل، بدل ما تشتغل 10 ساعات خليهم 6، بدل 8 ساعات خليهم 7، خليهم كذا، انت ادرى بحالك وادرى بمصاريفك واحتياجاتك، فانت بقدر ما تستطيع قلل من انشغالك. الوصيه العاشره حافظ على ورد يومي للحفظ وورد يومي للقراءة. هتحدد نفسك حسب طاقتك في اليوم ربع، ربعين، صفحة، صفحتين، انت أدرى بحالك. طيب معايا ضياء؟ فانت لما تحدد نفسك مقدار يبقى المطلوب من حضرتك ان انت تحافظ عليه. طيب طبعا انا عارف بقى بعضنا هيعمل بقى شغل 5 ابتدائي، هو بدأ يحفظ، اول ما بدأ يحفظ خالتك جات وعمتك ومش عارف اخوك جه من السفر فلان جه، اليوم عدى ما حفظتش الصفحة بتاعتي. طيب خلاص كلنا مشغولين، كلنا عندنا ظروف بتطرق علينا، ولكن هي مش كل يوم. طيب جيت اليوم التاني انت عندك كام صفحة؟ صفحة في اليوم، بس اليوم التاني مش هيكونوا صفحة بقى يا زكي، هيكونوا كام؟ هيكونوا صفحتين. لذلك ثبت مقدار حفظك، لو ضاع منك اليوم اللي قبل كده تراجعه وتدركه في اليوم الذي يلي. كذلك القراءة هي وقود الحفظ. لما تقرأ القرآن غير بقى ورد الحفظ، يبقى عندك ورد للقراءة. لما تقرأ القرآن يوميا قراءة بس، ورد للقراءة، اعمل مثلا لنفسك جزء، ما تزيدش عن جزء، مش عايز اقول لك ان اقرأ جزئين ثلاثة، لا جزء كفاية، هتختم القرآن كل شهر، بلاش جزء، حزب على الاقل هتختمه كل شهرين. فتخيل بقى لما نيجي نقرأ مع بعض، شوف انت نفسك لما بتقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف، طيب، أو بتسمع دايما سورة يوسف، معظم الناس بتشغلها، أو سورة مريم، أو إلى غيره. فأنت لما تيجي في مقدار الحفظ بتاعنا تحفظ معانا سورة الكهف، هتقعد فيها قد إيه؟ هتحس إن بينك وبين السورة مفيش غرابة، في ألفة بين الكلمات القرآنية، الكلمات مرت على مسامعك، مرت على عينيك، سمعتها كتير قبل كده، هتحفظها بسرعة جدا. لذلك أقول لك القراءة هي وقود الحفظ. كذلك قلنا الوصية الحادية عشر المراجعة الدائمة لما تحفظ. المراجعة الدائمة تحفظ، ما ينفعش تقعد تحفظ جديد 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 وسايب الأساس. الأساس اللي بيبنى عليه العمارة ده ما ينفعش أسيبه أبني العمارة من غير أساس. فأنت هتحفظ من غير مراجعة ملوش لازمة،
العمارة هتقع.
العمارة هتقع، اللي هي العمارة عندنا المثال بتاعنا
اللي هو
الحفظ الجديد. أحسنت يا
شيخ، قديم مع الجديد
بالضبط. يبقى أنا بعمل لنفسي ورد للمراجعة الماضي، ورد الحفظ الجديد. طيب الوقت ما اتسعش لحفظ الجديد، والوقت اللي متبقي حاجة من الاثنين، يحفظ جديد يرجع ماضي. فعلى كلام دوت يا شيخ أحمد أعمل إيه؟ أعمل إيه في الحالة دي؟ ما عنديش دلوقتي، انا دلوقتي ما عنديش غير وقت قليل جدا، فهختار واحده من اتنين، يحفظ جديد يراجع ماضي.
هراجع الاول الماضي وبعد كده
تبقى من الوقت بالضبط كده. يبقى اذا يا اخواني الاولى من حفظ الجديد هو مراجعه الماضي. انت لما تقبض على 10 اجزاء على 5 اجزاء احسن ما احفظ جديد واسم حافظ القران كاملا او 20 جزء وفي الاخر اقول لك طب اقرا
مش موجودين.
لا انا مش مراجع، سيبنا راجع سنتين ثلاثة هتقعد تحفظ من جديد. وطبعا انا ذكرت لكم في اللقاء الماضي اثار. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم استاذ حازم.
ازي حضرتك دكتور سيد؟
طب استاذنك ترفع صوتك بس.
حاضر. ازي حضرتك؟
يا مرحبا اخي حازم، انا مستمع يا جماعه يا ريت تسمع لي في الاستوديو من فضلك.
انا الحمد لله كويس.
انا مستمع حضرتك يا اخي حازم. طيب شكرا لاتصالك اخي حازم، وحاول تتصل بينا تاني نسعد باقتراحك او استفسارك. طيب هنطلب من اخواننا في الكنترول، عايزين يا جماعه نجيب اللوحه عشان اخواننا المشاهدين عايزين يكتبوا كل الوصايا السابقه. استاذ خالد من فضلك هتجيب لنا اللوحه، متشكر جدا. يبقى يا جماعه لو انك تكتبوا بقى معايا النيه والاخلاص، ثانيا ترك المعاصي وغض البصر، ثالثا اتخاذ رسم واحد للمصحف، رابعا افهم وتدبر ما تقرأ وليكن معك التفسير دائما، خامسا صلي بما تحفظ، سادسا اسمع ما تحفظه من القراء الكبار مثل الحصري والمنشاوي وعبد الباسط وإلى غيره من القراء اللي هم على شاكلتهم في مستوى قراءتهم، هؤلاء الكبار. سابعا اختر لنفسك الوقت المناسب الذي يكون ذهنك وقلبك فيه حاضرا ومنشرحا. ثامنا الدعاء والإلحاح وكثرة الاستغفار والصبر. تاسعا قلة الانشغال، قلة الانشغال. عاشرا حافظ على ورد يومي للحفظ وورد يومي للقراءة. الحادي عشر المراجعة الدائمة. احنا وقفنا لحد هنا، هنبدأ نكمل الوصية اللي بعد كده. مصاحبة أهل القرآن ومن هم أكثر منك حفظا وعلما. نرجع تاني يا إخواني خليكم معايا. أستاذ خالد نرجع تاني نستأذنك. مصاحبة أهل القرآن ومن هم أكثر منك حفظا. مصاحبة أهل القرآن ومن هم أكثر منك حفظا. لذلك حبيبي في الله قل لي من تجالس أقول لك من أنت. خير معين على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى الجليس الصالح، الجليس الصالح. النهاردة احنا معنا مثلا ضياء. ضياء بالمناسبة اللي معنا في الاستوديو النهاردة هو صديق لعبد الحميد اللي كان معنا الاسبوع الماضي. الاسبوع اللي فات انا قلت يا لعبد الحميد هو من خيرة الشباب ما شاء الله، هو خلقه وسمته يعني رائع جدا وانا معجب جدا بخلقه. فالنهارده لما اقول لك ان ضياء انتيم او صاحب او صديق خاص لعبد الحميد، فاكيد انتوا عرفتوا ضياء من غير ما تكونوا كلمتكوا عن ضياء. فلذلك حبيبي في الله انت مصاحب مين؟ فلان اللي بيقف على الناصيه وبيشتم وبيضرب وبيسيء للناس وبيسيء للجيران وبيفعل كذا وكذا وكذا، لو ده صاحبك يبقى انا من غير معرفك لما اعرف ان فلان ده صاحبك يبقى الصاحب هو بيقع على شاكلته. لذلك حتى في مثل شعبي، وقلما لما تلاقي المثل الشعبي بيوافق الشرع. في مثل شعبي في هذا المقام هو موافقا للشرع. الصاحب ساحب فعلا. اللي عايز يربي ابنه تربية إسلامية يختار له صاحب. تحسن اختيار القرين، اختيار القرين واختيار الصاحب الذي يلازم ابنك طيلة حياته. فلذلك أحبتي خير معين على طاعة الله الجليس الصالح. قل لي من تجالس أقول لك من أنت. لذلك قال أحد السلف كل قرين بالمقارن يقتدي، كل قرين بالمقارن يقتدي. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. تاني الآيات بعد ما صلوا على نبي محمد. استشعر بقى المعاني الجميلة دي. كل قرين بالمقارن يقتدي، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. حتى أنت وانت بتحفظ القرآن، يعني أنت مثلا لما تكون بتحفظ معايا من أحقاف للناس تحفظ خمس أجزاء، ما تروحش تصاحب اللي حفظ جزء عام وتبارك. هتلاقيه بقى هو بيقرأ في قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وانت بتقرأ في الأحقاف ومحمد والفتح، هتقعد بقى تعلق في الكرافتة ما شاء الله أنا مستوى بقى. لا، لما بقى تيجي انت تصاحب اللي بيحفظ بقى في التوبة، في الأنعام، في الأعراف، في الإسراء، هترتفع همتك. ليه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلذلك انت اختار الصاحب الذي يقربك وتعلو به الهمة. فلذلك صاحبك لو مش هيقربك من ربنا ابعد عنه. لكن صاحبك يقول لك عملت ايه في الواجب، حفظت، رجعت، سمعت، قرأت، رحت ما رحتش، يقول لك يا عم بعدين، يا اخي بعدين، بكرة، بعده، تعالى بس نشوف المشوار دوت، الموضوع دوت، الكلام دوت. فلذلك حبيبي في الله خير معين على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى الجليس الصالح. لذلك احنا ما شاء الله لما كلمتنا الحاجة عائشة وهي طالبة معانا في مدرسة التجويد، قالت لي انا اعرف الحاجة كريمة وهي برضو طالبة معانا، عرفوا بعض من خلال الاتصالات التليفونية بالبرنامج، واعرف الحاجة زينب واعرف الحاجة روية. فما شاء الله تلقي الانسان دايما يبحث اللي هو يتوافق مع ايه، مع دينه، مع منهجه، مع خلقه، مع قضيته اللي هو منشغل بيها. منشغل بيه بحفظ القرآن والعلم الشرعي، واحد تاني منشغل بأمور الدنيا، منشغل بالفلوس، باللبس، بالعربيات، بكذا بكذا. طبعا ما فيش اي مانع ان انا اجمع بين الدنيا والدين، ولكن بقدم الدين وقدم الآخرة وقدم ما يجب علي، ما يتعلو بها درجاتي في الجنة. ولو طلبت الدنيا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فما فيش مانع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث، لما الصحابي سأله أحدنا يحب أن يكون ثوبه نظيف ونعله نظيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الله طيبا لا يقبل،
إن الله جميل
يحب، إن الله جميل يحب الجمال، والله طيبا لا يقبل إلا طيب. فلذلك لا حرج ولا تعارض بين طلب الدنيا والدين، ولكن تقدم أمور الدين، أمور الآخرة عن الدنيا. ولو حصل تعارض يبقى تأخذ بأمور الآخرة هي اللي هتنفعك. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. طيب الوصية يبقى كم شرحنا؟ احنا كده وصلنا لكام؟
الثانية عشر.
الثانية عشر، الثالثة عشر. قم الليل بما تحفظ، قم الليل بما تحفظ. بعض الناس بيظن ان قيام الليل ده لأهل القرآن 30 جزء. انت عيب عليك تبقى حافظ ولو جزء من القرآن وبتنام الليل كله، ما ينفعش. قول لي يا عم الشيخ، هو احنا اصلا بنصلي الفجر؟ يا هتبقى مصيب كمان ما بتصليش الفجر. لا ما ينفعش. يبقى انت مش ممكن هتحفظ القرآن وانت بتنام عن الصلاة، وخاصة صلاة الفجر. طبعا احنا قلنا ان حفظ القرآن اصلا محتاج ترك الذنوب والمعاصي،
التقرب الى الله بالطاعات.
واحنا قلنا احنا مش هنترك بس الذنوب والمعاصي، احنا لما تكلمنا في هذه النقطة ورجعوا للمحاضرة الاسبوع قبل الماضي، احنا قلنا ان احنا مش هنترك بس، لا ده احنا هنترك المعاصي والذنوب بل ونستقيم على طاعة الله بالقول الطيب وبسماع الطيب بسماع القرآن وسماع عدم بقى سماع الغيبة والنميمة. طب انا هستبدل الغيبة بالنميمة بايه؟ بايه؟
إن أنا بالذكر والقرآن
بالذكر بالقرآن بدروس العلم. بدل ما كنت بتكلم قول يؤذي الناس أبدأ أتكلم كلام طيب، أسعد الناس بأقوال طيبة، أأمر بالمعروف أنهى عن المنكر، أساعد مسكين، أقول كلمة طيبة لرجل، وهكذا. يبقى احنا استبدلنا المعاصي بالإيه؟ بالاستقامة على دين الله. وهم من أجل أمور الاستقامة التي تجب على أهل القرآن أو على حفاظ القرآن الاستقامة على الطاعة وعلى العبادة. ما تبقاش تحفظ، هتحفظ معايا في الأسبوع القادم سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا يغتب بعضكم بعضا. ما تبقاش بتحفظ القرآن وتتكلم على فلان وتجيب سيرة فلان وتقول فلانة قالت فلانة عملت فلانة، ما ينفعش. فلان اشترى، فلان ركب عربية، فلان اتجوز، فلان طلع. هذه الأمور ليست من سمات أهل القرآن، ليست من صفات أهل القرآن، فضلا طبعا ليست من صفات المؤمنين. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم،
إن العبد لا يتكلم بالكلمة،
لا ليس هذا الحديث، اللي هو الثاني اللي هو في الحديث في الأربعون النووية اللي هو بيقول من حسن إسلام المرء
تركه ما لا يعني،
تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. بعض الصحابة مرة تكلم على فلان قال لماذا هذا أو لماذا فعل هذا، فعاد إلى بيته وأخرج لسانه وضربه. وبعضهم تكلم فيما لا يعني فحبس نفسه في بيته 40 يوما لأنه تكلم فيما لا يعني. طبعا ما شاء الله احنا يعني معظمنا بيتكلم فيما لا يعنينا. فجماعة أهل القرآن وحفاظ القرآن وطلاب مدرسة التجويد لا يتكلمون فيما لا يعنيهم. خليك مع ربك، مع منهج النبي محمد، الكلمة اللي فعلا تبقى متأكد هتطلع ترضي الله تبارك وتعالى تكلم بها، موافقة لمنهج النبي محمد تكلم بها. هكذا عليك بالألفاظ الشرعية. فاحنا نقول يا إخواني، يعني تخيل أهل المعاصي وأهل الذنوب، لو أن المعاصي تنضح على الوجه، يا الله، لو بكل معصية وذنب أو غيبة اغتبتها أو نميمة نمتها، تكلمت في حق فلان أو حق فلان أو فعلت كذا أو بتكن في قلبك حقدا لفلان، فتخيل يبقى في نقطة سوداء في وجهك، تخيل هتبقى وجوه الناس عاملة ازاي. لو أن بكل ذنب وضع في بيتك حجر، لو وضع في بيتك بكل ذنب حجر، بالله عليك هيكون في مكان في البيت؟
نسأل الله العافية،
نسأل الله العفو والعافية. لذلك يا إخواني لما تسمع يوم تبلى السرائر، يا الله يا الله، سلم يا رب، نسأل أن يصلح السرائر وأن يصلح البواطن وأن يجعلنا من أهل التقوى وأن يجعلنا من أهل القرآن. لذلك لما سئلت ستنا عائشة عن خلق النبي، هي بحثت في كل شيء في الدنيا لم تجد أسمى من خلق القرآن، من خلق القرآن. فقالت صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فبيقول يا إخواني الوصية الرابعة عشر، احفظ واغتنم الفرصة قبل أن يأتي وقت الشغل، قبل أن يأتي وقت الشغل. طبعا لابد أن يبادر الشاب بأوقات عمره ولا يغتر بخدع التسويف. بكرة هحفظ، بعده هحفظ، الأسبوع القادم، الشهر القادم، معاد الرحمة عامل دورة جديدة، طب خليها الدورة اللي بعديها، معاد مش عارف فلان عامل دورة جديدة، طب خليها اللي بعديها. يبدأ يسوف يسوف، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا يا هاجر.
نعم
اتفضلي يا هاجر، أموري حبيبتي.
أنا كأسوتي الواقع.
لا القراءة يوم الخميس يا هادر. النهارده عايزك تسمعي الدروس او الوصايا التي تعينك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. هستناك ان شاء الله يوم الخميس، اتصلي بيا من 11:30 للساعة 1 ان شاء الله. جزاك الله خير يا هاجر، وشكرا على اتصال حضرتك. لذلك احبتي، قال الامام الزرنوجي، قال: ويغتنم ايام الحداثة وعنفوان الشباب، وكما قيل: بقدر الكد تعطى ما تروم، فمن رام المنى ليلا يقوم، وأيام الحداثة فاغتنمها. أيام الحداثة الشباب يعني، وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم، ألا إن الحداثة لا تدوم. لذلك أحبتي لابد أن تغتنم وقت الشباب. طيب لذلك بعض الناس يقول: طيب طبعا بسرعة الحاجة زينب هتقول دلوقتي، والحاجة عائشة والحاجة كريمة اللي هما فوق 60 سنة، خلاص يبقى احنا مش هنقدر نحفظ القرآن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي رواه الإمام أحمد وابن ماجه، قال: اغتنم خمسا، ده حديث ابن عباس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك أو غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. لذلك من الأمور التي تعينك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وقت الشباب، كذلك وقت المعاش. مين معانا يا جماعة؟ السلام عليكم أخي محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
ازي حضرتك؟
يا مرحبا أخي محمود.
أنا أخوك في الله محمود، رفعت من محافظة الفيوم.
اهلا وسهلا اخي محمود،
اتفضل مع حضرتك.
اتفضل اخي محمود.
حضرتك يا شيخ، انا طبعا على خطوات من الدعوه بفضل الله، طبعا عشان خاطر في نقص في الدعوه عند المسلمين، وفي عدم وعي وعدم ارشاد للمسلمين عن دينهم، فطبعا دخلنا في هذا المجال. ولكن حضرتك عايز يعني زي ايه كده وصفه احفظ بيها القران، لان انا كثير جدا في الحفظ، يعني انا بخطب بفضل الله جمعه وكده وبدي دروس، فبحضرها بالعافيه، يعني انا ممكن ادخل لقاء وانا مش محضر خالص، وربنا بيوفق، فمش عارف اعمل ايه. بفضل الله المشايخ، مشايخي بفضل الله بيلح عليا كتير: يا ابني ما ينفعش، انت بتأم الناس وانت بتصلي بالناس، لابد ان انت تكون يعني حامل لكتاب الله، فمش عارف اعمل ايه. انا بفضل الله قراءتي صحيحه، ولكن الحفظ عندي يعني يكاد يكون معدوم، فحضرتك ممكن تنصحني افعل ماذا؟
حاضر يا اخي محمود، انا هرد على حضرتك دلوقتي. جزاك الله خير على اتصالك، شكر جدا لاتصالك. طبعا يعني طريق الدعوه اللي انت حضرتك ساير فيه وماشي فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو ايه. ف والدين النصيحه، الدين النصيحه، فانت هتجمع، لابد ان تجمع بين الحسنين، بين طلب العلم اللي هو فريضة عليك وعلى كل مسلم ومسلمة، لابد من طلب العلم، يبقى انت تقتطع من وقتك وقت تفرده لطلب العلم، لابد من طلب العلم، وإلا يبقى انت هتفضل تدي، لما يخلص اللي عندك هتدي ايه تاني؟ كذلك الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم الناس، مش أحفظهم ولا أعلاهم قدرا ولا أعزبهم صوتا، ولكن أقرأكم لكتاب الله. تقرأ القرآن كما أنزله الله، وليس أحفظ الناس. فأنت لو بتقرأ جزء عام كما أنزله الله قراءة متقنة وصحيحة، فأنت تصلي بالناس وتبدأ تستزيد في طلبك لحفظ القرآن وتستزيد في قراءة القرآن. فأنت يعني تقطع من وقتك وقت ولو قليل يوميا لطلب العلم والاستزادة في الحفظ، وعليك بالوصايا 15 احنا هنكملهم النهاردة إن شاء الله. وارجع للمحاضرتين اللي فاتوا، وأوصيك بتقوى الله تبارك وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله، ربنا يرزقك وإيانا الإخلاص في القول وفي العمل. نعود كما تكلمنا أحبتي، وقت المعاش، واحد طلع معاش، هذا الوقت اغتنم صحتك قبل
مرضك.
قبل مرضك طلعت معاش ولسه بصحتك ما شاء الله، زي أمهاتنا والحجة زينب، الحجة كريمة، الحجة عائشة، وكل أمهاتنا اللي مشاركين معنا في مدرسة التجويد، يعني أنا بفتخر بيهم جدا، يعني خلقا وسمت وأداء طيب وما شاء الله همة عالية في حفظ القرآن، فوقت المعاش من الأوقات التي تعينك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. كان عندي يا جماعة يعني من فترة قليلة طالب في معهد الرحمة اسمه أبو طالب، تقريبا 14 سنة، كان قاعد بيقرأ طالب زيه عنده حوالي 70 سنة بيصحله، يعني الشيخ الكبير اللي هو عنده 70 سنة بيقرأ والطالب اللي هو اسمه أبو طالب بيسمع له ويقول له لا غن كويس، مد كويس، افعل كذا كويس. فوإذا بالشيخ المسن الكبير يبكي بدموعه وينهمر في بكائه، فرحنا له ليه يا والدنا الكريم ليه بتبكي؟ يعني أكيد عشان الصغير بيسمع لحضرتك، احنا بنعتذر جدا، ما كانش يجب على شيخ الشيخ بتاعكو انه يديك الصغير انه يصحح لك. قال لي يا اخي الكريم او يا حبيبي والله ابدا انا مش ببكي علشان الصغير بيسمع للكبير، انا ببكي عشان انا ضيعت شبابي كله في لهو وفي غفلة، ولما كبرت عند 70 عرفت فين الطريق، بدأت ان انا احفظ القرآن في الكبر. شوف الهمة ما شاء الله، همة عالية، وأصر إصرار كامل إن اللي يكمله تسميع هو أبو طالب، وأصر إن هو فعلا يسمع منه ويقوم بتصحيح له. كذلك الصحة، صحتك قبل
مرضك،
قبل مرضك. النهاردة ما شاء الله عندك صحة ولو بلغت 80 من عمرك. يعني أذكر يا جماعة هذه رسالة أوجهها لكل الكبار اللي مشاركين معنا، كبار في السن زي الحاجة زينة والحاجة عائشة والحاجة كريمة وكل الأمهات اللي فوق 50 فوق 60 فوق 70. كان في مسجد الرحمة اللي أنا مسؤول عنه كان لينا إمام منذ إنشاء المسجد اسمه الشيخ سيد الفولي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هذا الرجل من أصحاب الفضل علي في حفظ القرآن الكريم وفي تعلم القرآن الكريم وفي تقديمي للإمامة. هذا الرجل يعني ما شاء الله ربنا أعطاه من المال فأعطاه وترك كله لأولاده، محلاته لأولاده، وهو انشغل بمراجعة القرآن. هو يحفظ القرآن منذ صغره، وأنا لما تعرفت به كان بلغ من 70 أو 80، هو مات منذ يعني 4-5-6 سنين تقريبا، أو عفوا يزيد عن ذلك، مات تقريبا قرابة يعني 8 سنين. فكان يقرأ القرآن وهو في الشارع وفي المواصلات وهو جالس في البلكونة في كل وقت يراجع القرآن، حتى وصل إلى مرض موته، اللهم اغفر له وارحمه. فكان يتصل بي أو يبعث لي تعالى عشان أسمع عليك. هو حريص أنه ما ينساش القرآن رغم كبر سنه، يحفظ القرآن كاملا ويقرأه كما أنزله الله، متقن لقراءة القرآن الكريم.
همم كالجبال،
همم كالجبال، أحسنت شيخ أحمد. فمن مرة من المرات وانا طالع عنده أسمع له المقدار بتاعه، هو يسمع له، يسمع لي وانا أسمع له، فوانا داخل قبل ما ادخل له غرفة نومه زوجته فتحت الباب وقالت الدكتور مانع ان هو يتكلم اصلا وهو مصمم يقرأ القرآن، فبعد اذنك ما تسمع لهش. قلت لها يا امي طيب افرضي طلب مني، قالت لي ما تسمع لهش سيبه انزل. دخلت، اول ما دخلت قال لي طبعا قالت لك ما تسمع لهش، فطبعا سكت. قال لي هتسمع لي ولا هتعمل ايه؟ قلت له لا هسمعك. سمع سبحان الملك، فضل يقرأ القرآن لآخر لحظة في عمره، وصل لمرض موتي سبحان الله، وهو حريص على مراجعة القرآن، انه يفضل يقرأ القرآن حتى ان اذا ان وصل الى سكرات الموت. وطبعا نزلت من عنده تقريبا تاني يوم او بالليل أذيع إن الشيخ سيد الفولي رحمه الله ومات وهو يقرأ القرآن، ومات وهو من أهل القرآن، ومات وهو يراجع القرآن رغم كبر سنه، رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله مشايخنا وعلمائنا الكرام. حتى لما نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة من بلغ 80 من عمره، من بلغ 90 من عمره، حفظ القرآن وتعلموا العلم الشرعي وحفظوا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إني أخواني أبشركم بشرى، قال لي أحد الدكاترة، دكتور كان متخصص في تقريبا المخ والأعصاب، إن سبحان الله الفصوص اللي في المخ كل فص يعني متصف بشيء معين، ده بالذاكرة وده مش عارف بالرياضة وده بالحساب وده بالعربي وده بكذا. ففصوص المخ بتدمر مع الكبر، بتدمر
مع الكبر،
مع الكبر إلا لحفظة القرآن.
الله أكبر.
وطلاب العلم الشرعي. قلت له إزاي؟ طيب قل لي إيه السبب. قال لك إن اللي بيحفظ وبيراجع حفظه وبينشط الذاكرة بمراجعة القرآن والأحاديث والمتون تبدأ فصوص المخ تنشط وتشتغل، فلذلك حامل القرآن لا يرد إلى أرذل العمر، حامل القرآن لا يصاب بضمور في المخ، سبحان الله. فلذلك اللي عاوز يحافظ على مخه وأعصابه وجوارحه وقلبه عليه بحفظ القرآن. يا جماعة احنا المحمول والآلة الحاسبة وقفت عقولنا زمان قبل المحمول. لما كنت أقول لك قل لي كده تليفون خالك بتقوله، تليفون عمك بتقوله. أخيرا يا إخواني، طيب عشان الوصية الأخيرة، أحد السلف الوصية الأخيرة، احرص على أن تكون دائما على طهارة ووضوء، وليكن معك احرص على أن تكون دائما على طهارة ووضوء. لذلك قال أحد السلف: كرهت أن أذكر ربي على غير طهارة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. أحبتي، بذلك انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الوصايا التي تعينك على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. من الأسبوع القادم بمشيئة الله هنبدأ في دروس التجويد العلمية، هناخد الاستعاذة والبسملة، هناخد أركان القراءة، مراتب القراءة، اللح، ثم النون الساكنة والتنوين، وننطلق إلى نهاية هذه الدروس وإلى نهاية تحفة الأطفال. أحبتي في كل مكان، في نهاية هذا اللقاء وفي ختام هذا اللقاء الإيماني، أشكر ضيوفي معايا في الاستوديو، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء، وشرفنا بكم النهاردة، شرفنا بضياء، أهلا وسهلا، ونسعد بك في لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك أشكر كل إخواني اللي معايا في قناة الخليجية اللي شاركوا في نقل هذا اللقاء الطيب، أستاذ عبد العزيز، أستاذ أحمد البحراوي، أستاذ خالد المخرج، وأستاذ محمد سمير، ربنا يباركنا فيهم جميعا، وكل إخواننا المشاركين في كنترول قناة الخليجية. ونسأل الله أن يبارك في أصحاب هذه القناة، وأن يبارك في كل القنوات الإسلامية، وأن يبارك في كل مشاهدي الكرام، مشاهدي مدرسة التجويد. أحبتي في كل مكان، موعدنا يوم الخميس القادم الساعة 11:30 وتسميع الواجب. وفي نهاية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما على طاعته، وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.